إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول صفة من صفات عباده المتقين الذين يستفيدون بهذا القرآن الكريم أنهم يؤمنون بالغيب. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب غيبان: غيب استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وقد جمع الله تبارك وتعالى في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه عالم هذا الغيب، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذا الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى نفسه به ولا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، هذا أول نوع من أنواع الغيب. وأما الغيب الثاني فيسمونه الغيب الإضافي، وهذا ما يطلع عليه بعض الناس ويجهله من لا يعلمه، فإن الملائكة يعلمون مما حولهم مما نجهله نحن، ونحن قد نعلم من الأمور ما يجهله الآخرين، وأنت تعلم بشؤونك وغيرك لا يعلم بشؤونك الخاصة ولا يطلع على ذلك، فهذا أمر موجود ولم يخلق ومخلوق، ولكن من اطلع عليه فهو شهادة بالنسبة إليه، ومن لم يطلع عليه فهذا غيب بالنسبة إليه. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا، فلا يغيب عن الله تبارك وتعالى شيء، لا مما يكون في المستقبل الذي استأثر الله بعلمه ولا مما هو كائن، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، كما قال جل وعلا: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله تبارك وتعالى شاهد على كل شيء، وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى مطلع وعليم بكل شؤون خلقه جل وعلا، وكل العوالم إنما الله تبارك وتعالى ربها هو خالقها، وهو يعلم ما يفعله الصغير والكبير. قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى مع كل أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء من أعمال مخلوقاته جل وعلا. المقصود بالإيمان بالغيب هو الغيب الأول، هو العلم بأن الله تبارك وتعالى استأثر بعلم لم يطلع عليه سبحانه وتعالى إلا من شاء من عباده. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نؤمن بالغيب الذي يطلعنا عليه فقط، لأنه لا وسيلة لمعرفة الغيب إلا من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليه، وأطلعهم الله تبارك وتعالى على ما أطلعهم عليه مما شاء الله تبارك وتعالى أن نخبر به. فأول ذلك العلم بالله تبارك وتعالى. الله غيب بالنسبة لعباده ومخلوقاته غيب. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله تبارك وتعالى محتجب عن خلقه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الملائكة غيب، ما كان قبل أن نحيا غيب، فإننا لم نشاهد الخصومة التي كانت مع إبليس يوم خلق الله تبارك وتعالى آدم وأمره سبحانه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، كما قال جل وعلا: قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فالنبي ما كان على علم بهذه الخصومة التي كانت في السماء. قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، الملائكة، إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإن هذا قد أطلع الله تبارك وتعالى عليه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخبر به النبي بهذا القرآن الذي يتلى. كذلك ما كان النبي حاضرا عندما حدثت هذه الأخبار العظيمة للرسل، فلم يكن حاضرا مع نوح وقومه، ولا مع هود وقومه، ولا مع شعيب وقومه، ولا مع يوسف وإخوته، وإنما أخبره الله تبارك وتعالى بما أخبره مما قد كان، أخبره كما كان الأمر ليخبرنا، وقد أمرنا بأن نؤمن بهذا الغيب الذي علمه الله تبارك وتعالى وأطلع رسوله عليه وأمرنا أن نخبر به. كذلك أطلع الله تبارك وتعالى رسله على ما يكون من ذلك يوم القيامة، لم يكن بعد ولكنه يكون، وقد وصف الله تبارك وتعالى ما يكون فيه، وصفه لنا وصفا دقيقا بمشاهده وأحداثه. كذلك الجنة غيب والنار غيب، وقد وصفها الله تبارك وتعالى لنا وما فيها، وصف الجنة وما فيها من البهجة ومن السرور ومن النعيم المقيم، وكيف يكون دخول الناس فيها وعدد أبوابها وما فيها من بيوتها ومساكنها وأنهارها وشرابها ونسائها، كل هذا وصفه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا بالنسبة إلينا غيب، وقد أمرنا أن نؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى. الإيمان تصديق بالخبر وعمل بمقتضى هذا التصديق، ثم أمن للمخبر، أمن من الكذب. فإذا لم تأمن الكذب فلا تسمى مؤمنا، فإذا أخبرك مخبر بخبر ولم تأمن كذبه وتشك فيه لا يسمى تصديقك بهذا الخبر، وإن صدقت به لا يسمى إيمانا. وإنما الإيمان هو التصديق مع أمن أن يكون المخبر كاذبا، بل مع اليقين بأن المخبر صادق ولا بد. فمعنى الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به من الغيب أن يجزم المؤمن بأن المخبر وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مأمون أن يأمن أن المؤمن، أن المصدق بهذا آمن من الكذب، بل موقن بأن الله تبارك وتعالى لم يقل إلا حقا ولم يقل إلا صدقا. ولا شك أن درجات الناس في هذا الإيمان متفاوتة، فإذا ارتقى العبد في الإيمان أصبح هذا الغيب محل الشهادة كأنه يراه، كما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين. فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. ومعنى أنها رأي العين أنه يصبح هذا الغيب كأنه محل الشهادة. ولا شك أن تصديق الإنسان يتفاوت، فليس المخبر كالمعاين. هل إذا أخبرت بخبر وصدقته يكون حالك كما لو شاهدته بعينك؟ لا شك أن المشاهدة أبلغ في التصديق واليقين، ولكن من أهل الإيمان من يصل عنده الخبر كالمعاينة، يصبح الخبر الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عن غيبه من جنته وناره ويوم قيامته ويوم القيامة الذي جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا لقيام عباده بين يديه جل وعلا، تصبح هذه الأخبار عندما يرتقي الإيمان كأنها شهادة. إذن مفهوم الإيمان بالغيب أن يؤمن أن الله تبارك وتعالى قد استأثر نفسه بالغيب فهو عالم الغيب، كما قال جل وعلا عالم الغيب. مفهوم هذا اليقين بأنه لا يعلم أحد من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا يعلمون الغيب، والرسل لا يعلمون الغيب، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بكثير من هذه المواقف لبيان هذه الحقيقة حتى يفرد الإيمان بالغيب، وأن الله تبارك وتعالى هو المطلع وحده على شؤون عباده، ما مضى منها وما يستقبل منها. أما الملائكة فإن الله تبارك وتعالى قد قص لنا في كتابه أنه عرض عليهم وأخبرهم بأنه سيخلق في هذه الأرض وسيجعل في هذه الأرض قبل أن يكون الإنسان فيها خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وأن الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما أطلعهم الله تبارك وتعالى على شأن آدم، وعلم الله تبارك وتعالى آدم من العلوم ما لا تعلمه الملائكة، وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبين سبحانه وتعالى أنه قد علم من شأن هذا المخلوق ما لم تعلمه ملائكته، وبين سبحانه وتعالى أن الملائكة سلمت الأمر لله تبارك وتعالى وأخبرت بأنها لا تعلم من العلم إلا ما يطلعها الله تبارك وتعالى عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلا يحيط أحد بشيء من العلم إلا بما شاء الله تبارك وتعالى أن يطلع عليه. الرسل لا يعلمون الغيب، وقد مضت أحداث كثيرة أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه عن الرسل مبينا أنهم لا يعلمون الغيب. فهذا آدم نبي مكلم، ولكنه صدق إبليس وأكل من الشجرة التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها بعد أن كذب عليه، كما قال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، قال جل وعلا فدلاهما بغرور. وهذا نوح نبي من أولي العزم من الرسل، ولم يعلم بأن ابنه ليس على دينه، وقال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقد قال نوح لقومه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فهذه مقالة نوح لقومه، ومن جملتها قال لهم ولا أعلم الغيب، فعلم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء لم يكن يعلم بأنه يولد له من زوجته سارة، وأتته الملائكة تبشره وقد استعظمت زوجته ذلك. قال جل وعلا: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. بل إنه ذبح وقدم ضيافته للملائكة وهو لا يعلم أشخاصهم، كما قال جل وعلا: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فلو كان يعلم حقيقتهم وأنهم ملائكة الله تبارك وتعالى لما ذبح لهم ولا ما قرب لهم ولا ما خاف منهم ولا ما قال لهم: إنكم قوم منكرون. وكذلك هذا لوط، أتته نفس هؤلاء الملائكة أنفسهم، جاءوه بالنجاة وبالخلوص مما هو فيه من الكرب العظيم وبإهلاك قومه الأرذلين، ولكنه لم يعلم حقيقتهم، بل إنه لما رآهم ضاق بهم ذرعا، كما قال جل وعلا: وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ومعنى أنه ضاق ذرعا يعني أنه تضايق منهم ولكنهم أضياف، فصار يذرع الغرفة جيئة وذهابا، شأن المغضب الذي أتاه أمر يغضب فيه فيقوم يمشي كذا يذرع الغرفة يمينا وشمالا وهو لا يدري ماذا يصنع، وهو يعلم ما بقومه من الذلة والوقاحة، وأنهم يعني فاضحوه في ضيفه إن لم ينجيه الله تبارك وتعالى. ولذلك اعتذر لأضيافه وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك أفصحوا له قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فلم يكن يعلم حقيقتهم، وهذا كثير في القرآن. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبت زوجته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومكث النبي شهرا لا يدري ما يصنع، لا يستطيع الدفاع عن زوجته لأنه لا يعلم بحقيقة الأمر، بل قال لها بعد شهر وقد استلبث الوحي: يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. فبكت حتى كاد كبدها أن يتقطع، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلم يعلم النبي حقيقة الأمر حتى كان هذا. وكذلك قد أتاه من كذب عليه فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه قوم الرعل وذكوان وغيرهم وقالوا: يا رسول الله آمنا فأرسل معنا من يعلمنا القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم القرآن، ولكنهم كانوا كذب، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا عليه، ولما ذهبوا بالقراء قتلوه في حادثتين ووقعتين، حادثة بئر معونة. فكل هذه الأحداث تبين أن الرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. إذن من معنى الإيمان بالغيب أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى عالم الغيب وحده سبحانه وتعالى، وأنه يطلع من شاء من الرسل على ما شاء من غيبه سبحانه وتعالى، لينذروا هذه الأمور العظيمة التي غابت عنا، ينذروا يوم التلاق، ينذروا يوم القيامة، ينذروا عقوبة الله تبارك وتعالى، يعلم العباد بالرب تبارك وتعالى. فالله بالنسبة إلينا غيب، وظنون الناس وأوهامهم لا تصل إلى معرفة حقيقة الرب تبارك وتعالى، بل إن كثيرا من الناس ينكر وجوده فضلا عن أن ينكر صفاته. فكثير من الناس ينكر وجود الرب أصلا، فكيف بصفاته؟ ولا شك أن للرب صفات سبحانه وتعالى، فمن أين أن نعلم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم وهو شديد العقاب؟ هذا من صفة الرب جل وعلا. لو لم يعلمنا الله تبارك وتعالى بذلك على ألسنة رسله ما عرفنا صفة الرب جل وعلا. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كان أحدهم يجادلني يوما وقال لي: يعني ربنا خلق هذا الخلق هذا ويحطمه؟ شلون يعني يحطم هذا الخلق هذا؟ مكذب بيوم القيامة، مكذب بالبعث والنشور. فهو يتصور أنه مؤمن برب، لكنه أن يخلق هذا الخلق ثم بعد ذلك يحطمه ويزيله، فلا. طبعا وهم، هذا من الشيطان، فكرة أخذها عن الرب من انتحاله من كذبه. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يا أيها الذين آمنوا، الله يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم هذا من أعظم أبواب الشيطان، ومن أعظم الأبواب التي ضل بها الناس، أن يقولوا على الله تبارك وتعالى بلا علم. وهل ضل الناس إلا من هذا الباب؟ ما ضل الناس إلا من هذا الباب، القول على الله بلا علم، فيتكلمون في صفة الله بلا علم. قول النصارى بأن لله ولد، أعندهم علم بهذا؟ هل علموا هذا؟ هذا من الظن. القول بأن هذه المعبودات إنما توصل الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أعندهم علم بهذا؟ أم هذا قول على الله بلا علم؟ قول مشرك العرب بأن الله تزوج الجن وولد له الملائكة وأن الملائكة إناث، هل عندهم علم بهذا؟ كيف قالوه؟ القول بأنه لا إله ولا رب، أو أن الله تبارك وتعالى كما قالت هذا المجادل أنه لا يخلق خلقا محكم على هذا النحو ثم يحطمه، كيف تنتثر الشمس والقمر؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا بهذا، قال: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، كشط تزال، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذا خبر الرب الخالق سبحانه وتعالى، هذا خبره. قال: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب تنتثر، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إخبار كل إنسان بما عمل إنما يكون بعد هذا التدمير، بعد أن يدمرها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا خبر الله، هذا خبر الله. أما أن ينتحر الإنسان فكرة بعقله ظن من اتباع الشيطان، يقول له الشيطان: والله شلون هذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق العظيم، هذه مجرات وهذه سماوات بهذا الشكل وهذا ناس وهذا كذا، ثم يحطم هذا الخلق، هذا يصير عبث، وكأنه يحكم على حكمة الرب تبارك وتعالى ويرد علم الله تبارك وتعالى. هذا من الظن، ظنون، ظنون ينتحلها الناس وبالتالي يجعلونها عقائد. تصبح للأسف هذا الظن الذي لا ينبني عليه شيء من العلم، ما في أثارة علم وإنما مجرد فكرة، خيال لا حقيقة له، لا ميزان له، ولكنه يتشبث به صاحبه ويظن أنه حق. ثم إذا أصبح له واقع في الأرض وكيان، لما يبنى لهبل بيت وللأصنام بيوت وللصليب كنائس وكاتدرائيات ومراكز، ويصير في مبشرين وعاملين وفيه يعني أموال وميزانيات وتخطيط، ويمشي جيل بعد جيل، خلاص تصير أمور راسية كأنها جبال. ويأتي جيل إذا أردت أن تقول هذا كله باطل، هذا لا حقيقة له. لماذا تتعب الأنفس فيما لا حقيقة له ولا واقع له؟ هذا باطل. الباطل هو الزائل مو حق. طبعا هذا لما الرسل يخبر الناس بهذا الكلام ويشوفوا مرة الأجيال جيل ورا جيل ورا جيل، يا شنو هذا بده يشيل يزيح الأمور كلها، فيقول لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا يمكن أن نغير بما كان عليه الآباء والأجداد، أجيال مرت على هذا، وأنت تريد أن تزيلها وأن تبدأ طريق جديد؟ وهذه هي مصائب البشر، مصائب البشر دائما مع الرسل، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. لا بد أن نستمر في هذا الطريق. فهذه المصيبة، أن الظن بالله تبارك وتعالى والقول على الله بلا علم تكون أحيانا فكرة شيطانية، فكرة شيطان يعطيها الإنسان، وهذا الإنسان خلاص يفلسف، يصوغها شعر، أدب، كتابة، قصة، وبعدين يتلقفها من يتلقفها، تصبح بعد ذلك والله تمشي تروج، سر رأي عام، بعد ذلك تصير والله يبنى يكتب فيها كتب، يبنى كذا، تطلع أدبيات، تطلع بعدين تصبح واقعا مستقرا. وهو باطل قائم. فهذا للأسف أن كثيرا من الناس لا عقول له. والله تبارك وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لكن هذه المقالة يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي على ألسنة الرسل، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، أجيال طويلة، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهذه عبادة الناس للشيطان بهذه الأفكار، يعطيها الشيطان كفكرة لشخص، ثم بعد ذلك تصاغ هذه الفكرة، تصاغ وتصبح واقع، ولا ميزان لها في الحق. ودائما خطاب الرسل لأصحاب هذه الأفكار الشيطانية الذين اتبعوا أفكار الشياطين: هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هاتوا كتاب حق، هاتوا أثارة من علم على ما أنتم عليه. ما في شيء، ما في علم، إنما هي ظنون فارغة. وطبعا كان لما تيجي تقرأ للمفسرين في ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يقول إنهم عبدوا الشيطان باتباعه في هذه وسوسته. ويمكن ما كان فيه بعض المفسرين يظن بأنه سيأتي من سخفاء العقول من يعبد الشيطان عيانا بيانا ويرى أنه إله يعبد. يعني كان سلفنا الذين فسروا القرآن ما كانوا يظنون أن في الأجيال المتأخرة يكون ناس من الخسة والوقاحة بأن يجعلوا الشيطان رمز للعبادة ورمز للتشريع ويضعوه عيانا بيانا. يعني الشيطان يتلبس، يقول خلينا مثلا لما تقرأ كلام المفسرين يقول لك الشيطان كان يدخل في الأصنام ويكلمهم منها، وهذا حق، كان الشيطان يدخل في الصنم وإذا راحوا للأصنام وباتوا عندها وكلموها يسمع أصوات، كانت العرب تسمع أصوات من داخل هذه من داخل معبوداتهم. الشيطان يتلبس ويخاطبهم من هنا، أو الشيطان يدخل بطرق، يعني طرق ما هي مباشرة، عن طريق الوسائط، عن طريق تحضير الأرواح، عن طريق كذا يدخل بهذه، أو عن الوسوسة. أما شيطان يمجد بذاته ويقال بأنه إله، هذه ما صارت إلا الشيطانية معروفة، هذه فرقة ظهرت في العراق. ثم أقول ما كان سلفنا من المفسرين يظنون أنه يأتي وقت يمجد فيه إبليس ويكون رمز للفضيلة ورمز للتشريع، وأن تشريعه يجب أن يكون. وها تسمعون الآن فرق تعبد الشيطان. الآن عبادة الشيطان في أمريكا انتشرت انتشارا ذريعا، ونقول والله الأمريكان معذورين، لأنه ما في هداية، ما في صراط مستقيم يعرفوه، من الصليب إلى الشيطان متقارب. لكن أن يكون في أمة محمد أصحاب الصراط، أصحاب القرآن، من يترك الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم ودينه النظيف الطاهر ويعبد الشيطان، وشريعته ماذا؟ إباحية، فجور، قتل، لأنه لا يأمر إلا بهذا، نجاسة بكل معاني النجاسة، ويقال إن هذا إله وهذا دين وينبغي أن ينتشر. فالناس ما كانوا، يعني أقول سلفنا ما كانوا يتصوروا أنه يصل سخافة العقول وفي أمة محمد أن تصل إلى هذا النحو. ولذلك عندما يأتون إلى مثل تفسير قول الله تبارك وتعالى على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يقول عبدوا الشيطان من وراء، يعني عن طريق طاعتهم له، قالوا طاعتهم لا عبادة، ما كانوا يظنوا أنه سينصب له صنم ويسجد له. الآن تنصب أصنام للشيطان ويسجد له، يقال هذا رمز الخير. حتى المجوس القدماء كان عندهم إله للخير وإله للشر، وكانوا يساعدوا في ظنهم إله الخير، يقول لك إله الخير اللي خلق النور وخلق الجنان وخلق الأنهار وخلق الرياح الطيبة، هذا إله، في إله، وفي إله تاني خلق الشر، خلق الرياح الشديدة وخلق الآفات والحيات والعقارب. وكانوا يفرون من إله الشر إلى إله الخير في زعمهم، ويقولوا للعالم إلهان. لكن إن الناس تفر من إله الخير وتروح تزعم بأن الشيطان وتعبده، هذا أكبر نجاسة، يعني أكبر انتكاس وأكبر نجاسة. الشاهد من كل هذا نعود فنقول بأن جعل الله تبارك وتعالى أول الصفة من صفات عباده المتقين الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب لا يكون أولا إلا بأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب، وأنه لا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول. الذي يرتضيه من رسول فإنه، والله يقول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لهذا الموضوع تتمة، ما زلنا في بدايته، معنى الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب هو حد فاصل، هذا المدخل للدين، مدخل الدين، بوابة الدين، الإيمان بالغيب. فمن عرف الغيب وعرف كيفية الإيمان به دخل البوابة، ومن لم يعرف ظل خارج الدين وهو يظن أنه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، اغتنموا هذه الأيام، هذه أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. قد أقسم كثير من الصحابة أن ليلة 23 من الشهر هي ليلة القدر، فعلينا، هذه هي الليلة الآتية إن شاء الله، فعلينا أن نجتهد في هذه، نسمع كتاب الله تبارك وتعالى، نهتدي به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سأبدأ بهذا السؤال لأنه تكرر عدة مرات. واحد يقول بأنك قلت في خطبة سابقة أن أكثر أهل النار من أصحاب النار، أن أكثر أهل الأرض من أصحاب النار والقليل منهم في الجنة، هل أكثر أهل الأرض مخلدين في النار؟ ولماذا كان هذا التوزيع بهذا الشكل؟ أما كون إن يعني أكثر الناس يدخلون النار فهذا قد بيناه في يعني خطب كثيرة وفي جواب سابق. أما الخلود يعني الذي يحتاج تفصيل في هذا السؤال هو الخلود. أما الخلود خلودا أبديا فهذا لا يكون إلا للكافر. أما من يدخل النار من أهل الإيمان بمعصية لم يشأ الله تبارك وتعالى يعني أن يعني يغفرها له ويسامحه فيها وإنما يؤاخذه عليها، فإنما دخوله النار دخول مؤقت. فأهل الكبائر هم تحت وعيد الله تبارك وتعالى، أهل الكبائر الذين ماتوا على كبيرتهم ولم يتوبوا منها. أما إذا تاب المؤمن من الكبيرة فإنه يصبح يعني تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك الذي يتوب من الشرك كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما ارتكب الإنسان من كفر أو شرك إذا تاب منه تاب الله عز وجل عليه، بل الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يقول النبي: الإسلام يجب ما قبله والجب القطع. فكل ما كان قبل الإسلام من كفر أو عناد أو قتل أولياء الله أو سب لله أو سب لرسله أو قول على الله بغير علم، إذا تاب المشرك أو الكافر من عمله وأسلم فإن الله تبارك وتعالى يغفر له كل ما سلف منه. أما بالنسبة للمؤمن الذي دخل في الإيمان إذا فعل كبيرة، طبعا إذا فعل الكفر خلاص ارتد، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيل. فالعبرة بالخواتيم. المسلم إذا فعل كبيرة من الكبائر دون الشرك ولم إذا تاب منها خلاص انتهى كأنها لم تكن. أما إذا لم يتب منها ومات عليها، مات على الزنا أو على شرب خمر أو على غير ذلك، فهذا في وعيد الله تبارك وتعالى. إن شاء عذبه يوم القيامة فكانت له حسنات مكفرة أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء الله تبارك وتعالى عفا أقصد وغفر له، وإن شاء عذبه بهذا. إذا دخل النار وعذب فيها فإن دخوله النار ليس دخولا أبديا كشأن الكفار، ليست كنار الكفار، وإنما هذه نار محدودة. وفي حديث الشفاعة حديث المحشر الطويل النبي قال من ضمن يعني من كلامه قال: ثم يضرب الصراط على جنبي جهنم، جنبيها يعني من الطرف للطرف. فقيل رسول الله: ما الصراط؟ شوفوا صفوا لنا شنو الصراط هذا الذي لا بد أن يجوزه الناس يعبروا من على هذا الصراط اللي هو على من طرف جهنم إلى الطرف الآخر. فقال النبي: ضحض مزلة. ضحض، الضحض هو الأرض التي لا تستقر عليها القدم. يقول لك هذه أرض مثل الصابونة نزل عليها المطر جمدها ثم نزل مطر ثاني فتصبح زلقة. فقال النبي: ضحض مزلة يعني لا تستقر عليه القدم، عليه كلاليب وخطاطيف. قال: مثل شوك السعدان. ثم قال النبي: أتعلمون ما شوك السعدان؟ إنها شوكة عقيفاء تكون بنجد، شوكة لكنها ما هي مستقيمة هكذا وإنما معقوفة. ثم قال النبي: غير أنه لا يقدر قدرها إلا الله، لا يعرف أن هذا الكلاب هذا لا يعرف قدره إلا الله. قال: فتخطف الناس بأعمالهم. الذين يجوزون على الصراط هم أهل الإيمان، الكافر ما له صراط، الكافر راسل على النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لا يدخل على النار على طول، ما فيش صراط. الصراط إنما يجوزه أهل الإيمان فقط. يقول النبي: ثم يضرب الصراط على جنبي جهنم ثم تأتي الرحم والأمانة، فتقف على جنبي الصراط، الرحم والأمانة. الرحم من الرحمة، والله تبارك وتعالى سمى العضو الذي هو منبت الولد من الأنثى سماه رحم، اشتق الله تبارك وتعالى له هذا الاسم، اسم لهذا العضو من الرحمة، حتى يتراحم كل من يشتركون في رحم واحد. فالرحم تقول هي معنى لكنها تصبح مادة جسم. والأمانة، الأمانة معنى، الأمانة معروف، لكنها تصبح كائن موجود تقف حتى يجي الإنسان يمر يشوف. إن كان خان الأمانة تقول له حطيها، وإن كان قطع الرحم تقول له حطيها، حتنزل فتقف على جنب الصراط. يقول النبي ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. أصلا بقى المشاهدة تعقد اللسان، شوف جهنم وحيمر من 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 طرفها لطرفها، والله أعلم جهنم هذه بقى لا يعلم ساعتها إلا الله، وحيمر ما حيمر على طريق معبد ولا ركب سيارة، لا ده حيمر برجليه، وحيمر برجليه في مكان لا تستقر عليه قدم، وإن طاح وإن روح روح في جهنم، جهنم تحت. فالرسول يقول ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لأن يوم القيامة أيام مو يوم واحد، هذا 50,000 سنة، فهذا اليوم وقت المرور على الصراط ما أحد يتكلم إلا الرسل بس. وشو يتكلموا؟ يقولون يا رب سلم سلم، كلامهم ربي سلم سلم بس. فالنبي يقول تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم، في إنسان يمر يقول النبي فيمر الناس كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، في إنسان يمر من على الصراط هذا مرور البرق لمحة ولا هو في الطرف الثاني الطرف اللي فيه الجنة، وفي إنسان غمضة عين يعني مسافة ما تفتح العين وتغمضها يكون مر، وفي إنسان مثل الخيل الجيدة والركاب الجيدة، الركاب النياق الجيدة ركضها، وطبعا الخيل أسرع، فالنبي يقول وأجاويد الخيل والركاب. ومنهم يعني الذي يجري، ومنهم الذي يمشي مشي، ومنهم الذي يمشي خطوة ويطيع خطوة ويقوم شوي ويطيع شوي، كل واحد على حسب عمله. هذا العمل بقى. هذا الفرق في الإيمان والعمل، هذا الفروق التي جعلت هذه الفروق الفروق في الإيمان والعمل. فأهل الاستقامة اللي كان ماشي استقامة لا يلوي على شيء من المعصية ومستقيم هناك يستقيم به الحال، واللي كان مرة يصلي ومرة يعمل ومرة يسوي كذا كذلك حاله كما كان حاله في الدنيا يكون حاله على هذا الصراط. فالنبي يقول فناج مسلم ومخدوش ناج، ينخدش ولكن ينجو، الكلاب ما يأكل كله، يأكل قطعة من لحمه على حسب معصيته في الدنيا وانحرافه، ومكدوس على رأسه في جهنم، هذا الذي يخطفه الكلاب ويلقيه. هذا مسلم اللي وقع، هذا مسلم. يقول فإذا جاز الناس، النبي يقول فإذا جاز الناس خلاص يتفقدوا حالهم بقى، شوف من اللي نجه من اللي راح الهاوية. وعند ذلك يقول النبي فما أنتم بأشد مناشدة لي في الأمر استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيبدأ هذه أخوة الإيمان، ما قال لك والله خلاص أنا نجيت ما لي دخل بغيري اللي راح، لا، أخوة الإيمان أكبر من أخوة النسب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيناشد الله، ومعنى يناشدوه أصل النشيد هو رفع الصوت، يعني يرفعون صوتهم بمطالبتهم لله، يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني اللي طاحوا الناس اللي طاحوا الناس كانوا بتصلي معنا تصوم معنا، فيريدون الشفاعة من الله عز وجل. فالله يقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. خلاص المؤمن اللي نجا اللي طلع النار ما تضره بقى، خلاص يدخل النار ما تضره، فيدخلون النار ويطلعونه. ويظل هذا حتى لا يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، آخر شيء الله يقول لهم اذهبوا فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوا. ثم يقولون بعد ذلك يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن. خلاص، واللي حبس القرآن مين؟ المخلد بقى، هذا المخلد اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن النار ناران، نار لأهل الكفر وهذه لا خروج منها، هؤلاء بأي سبيل لا يخرجون ومخلدون. كما قال تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم، يفتر. الماء الفاتر هو إيه؟ الماء لما يوصل درجة نهاية حرارته كام؟ 100 درجة، مش كده؟ وبعدين لما تقعد يوم تشعل النار عليه يزيد حرارته؟ لا، هو حرارته هذا، هذه نهايته. الفاتر 70 درجة 50 درجة، هذا ماء حار لكنه فاتر. فالله يخبر بأن النار هي بمستوى واحد، قال لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس هو المبهوت المتحير، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يعني ادعوا الله أن يقضي علينا خلاص نرتاح، يعني ينقفل السجن وتنتهي النار وتخمد ونحن كذلك ننتهي من الوجود، لا وجود لنا، قال إنكم ماكثون. ويرد عليهم مالك بعد كم؟ بعد 1000 سنة. يعني يصرخون 1000 سنة ويرد عليهم بعد 1000 سنة، يقول لهم إنكم بهالرد، هذا الرد، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذه نار، نار الخلود، نار الكفار الذي لم يؤمن ولم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما نار أهل الإيمان فإنها نار مؤقتة، يدخلها ثم يخرج منها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها. ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم؟ على كل حال أرجو لصاحب السؤال هذا أن يقرأ المعنى هذا في 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 يعني في التفسير. ومعنى الآية أنه إذا كان الإنسان في سفر وحضره الموت وليس عنده من يعني أحد من أهله ويبي يوصي، فيقوم إيش يسوي؟ يجيب 2 من أهل الصلاة. قال يا أيها الذين آمنوا شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، اثنان ذوى عدل منكم يكونوا موجودين عشان يشهدوا الوصية، أو آخران من غيركم إذا ما حصل مسلمين حصل النصارى فيجيب 2. ثم الله قال تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا لمن الآثمين. فإذا كان في غير أهله يجيب 2 يشهدوا ويحلفوا بالله إن احنا ما نكتم الشهادة ويحملهم ما شاء، والله بلغوا أهلي كذا، أنا رجل بعيد الآن بلغوا أهلي هذا الأمر وهذه دية علي يدين في المكان الفلاني، سووا في المكان سووا في المكان. أرجو لصاحب السؤال أن يقرأ يعني هذه آية الوصية بالتفصيل في تفسير. شخص أعطاني مبلغ من المال أتصدق به للفقراء لكفرة اليمين فتصدقت بها على نفسي، الله ينور عليك، لأني محتاج إليها وفي نفس الوقت أنا فقير، هل علي شيء؟ على كل حال إذا عين أناس محددين ما يجوز، واستأمنك أنت الآن أصبحت وكيل عنه، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال بغير إذن موكلك، لأنه وكلك قال لك ودي هذا الفقراء، فلا لك أن تستأذنه وتقول والله أنا من الفقراء، يعني حتودي المين ما فيش أكثر مني، فلك أن تقول هذا. أما إذا ظن فيك مجرد الوكالة وظن أنك تبلغ هذا الأمر يجب أن تبلغه قبل أن تأخذ وتستحل هذا. أما إذا ما قال لك ما يجوز، ما يجوز لك لأنه قد وكلك بهذا الأمر، لأن هذا في حكم الوكيل، ولا يجوز للموكل أن يتصرف بغير إذن موكله. إذا أذلك نعم، أما إذا ما أذلك فلا، كما قال النبي لذلك الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فالنبي قال له اعتق رقبة، قال له ما عندي، قال له صم شهرين متتابعين، قال له أنا هو ما جاني هذا إلا بالصيام ما أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فقال ما عندي. فجلس. جاء واحد بصدقة فالرسول قال له يلا هذا الجراب التمر تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. قال له ما بين لابتي المدينة بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال كله أطعم واحد. فهذا أولا الرسول أعطاه هذا علشان يتصدق به كفارة يمينه، لكنه شكى حاله وقال أنا والله ما أين أروح أتصدق في هذا على غيري. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فقال له النبي كله أطعم لك. فالشاهد أنه يجوز لك أن تطلب هذا ما دام وكلك، إذا وكلك خلاص حتى لو كنت محتاج لا تدخل نفسك أنت في ضمن المحتاجين. إذا يعني شكوت حاجة وقال لك لا بأس أن تأخذه أنت أو تعطيه في أهلك فلا بأس بهذا، أما دون إذنه فلا يجوز. واحد كتب لنا معروض طويل. طيب يقول دار بالأمس نقاش ديني حاد بيني وبين مجموعة من الناس و إيش هذا تتراوح بين 30 و 37 عاما ما عمرهم، وكان موضوع النقاش حول جمع الصلاة وصلاة القيام والتراويح لهؤلاء الناس يجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء متعلمين بأن ظروف عملهم لا تتيح لهم فرصة صلاة الفروض في أوقاتها ويقولون إن الدين يسر لا عسر. أما بالنسبة لصلاة القيام والتراويح، طيب أولا بالنسبة للجمع جمع الصلاتين رخصة، يعني الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء رخصة وليست عزيمة، تجوز في السفر وتجوز في الحضر. أما في الحضر فبأعذار كالمطر الشديد، البرد الشديد، الريح الشديدة، المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، المرأة التي يعني يشغلها أنها تقدر مستحاضة مثلا فهذا مرض لا تستطيع أنها تتوضأ لكل صلاة فلها أن تجمع. هذه في مثل هذه الأعذار يجوز الجمع بين الصلاتين. وسئل ابن عباس لما قال ابن عباس قال جمع رسول الله في المدينة في غير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له لما فعل ذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته عشان ما يكون الأمة حرج. فهذا رخصة من الله تبارك وتعالى، لكن الأصل ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة بوقت، قال فكتاب موقت، وهذه الأوقات الخمس نزلت في الكتاب وفي بيان السنة كما قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والنبي في أوقات الصلاة جاءه جبريل وبين له وقت صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، لأنه صلى بيومين يعني هذا على طول ما في تسويف. فرضت الصلاة الخمس صلوات فرضت فين؟ في السماء، أليس كذلك؟ في معراج النبي في الصبح كان جبريل نازل صلى به الفجر في أول الوقت والظهر في أول الوقت بمجرد الزوال والعصر في أول الوقت والمغرب في أول الوقت، صلى إمام بالنبي والمغرب في أول الوقت والعشاء في أول الوقت، وتاني يوم صلى به الصبح في آخر الوقت بعدما أسفر الجو والظهر قريب العصر والعصر بعدما يعني لسه والشمس نقية في آخر وقتها مو قبل الغروب، والمغرب بعد أن مكث يعني تقريبا في, 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 في نفس الوقت، والعشاء بعد أن مضى ثلث الليل. وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، تدريب عملي من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله فيه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، فقال له الصلاة بين هذين الوقتين، والله قال إن الصلاة كانت لمن كتاب وقود. فهذه أدلة واضحة وغيرها كثير تبين أنه يجب أن نصلي الخمس صلوات كل صلاة في وقتها، وأفضل الوقت أول الوقت كما قال النبي الصلاة لوقتها، لما قال ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، يعني على أول وقتها. ففي وقت فضيلة وفي وقت كراهة. وقت الكراهة اللي هو آخر الوقت، كما قال النبي: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس ينظر الشمس حتى إذا كانت بين قرنا شيطان قام فركع ركعتين لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. فالصلاة في آخر الوقت يعني من فيها كراهة، والنبي سماها صلاة المنافق، الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لأنه قد تضيع، ممكن تضيع كمان إذا ضاعت كفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولذلك قال النبي: من أدرك صلاة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح ركعة، من أدرك ركعة من الصبح، وقال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن ما يؤخر الإنسان، وإنما يصلي الصلاة لوقتها. أما الجمع فإنه رخصة في الحضر وكذلك في السفر، وكان النبي يجمع في السفر، إذا اشتد به المسير يجمع، أما إذا أقام يصلي الصلاة في وقته، مو أقام إقامة في ديت، يعني أقام في مكانه وهو مسافر، يعني جلس يوم يومين في مكان، إيش كان سنة النبي؟ يصلي كل صلاة بوقتها. لكن إذا جد في السفر ماشي، يقوم يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. مثلا في منى، في منى الرسول إيش كان يصلي؟ كل وقت بوقته، علما مسافر، وكان يصلي صلاة مسافر، لكن كان يصلي كل صلاة في وقتها. فهذا يدل على أن الصلاة في وقتها عزيمة لمن لم يحرج. أما إذا أحرج فتأتي الرخصة بقى. تأتي الرخصة، مطر، إذا كان في حضر مطر، برد، شغل ضروري حبسه شيء، لا بس أن يجمع بين الصلاتين.